بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 27 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الصدقات. وهذا الكتاب جمع فيه ما يتعلق بالزكاة والصدقة وما يتعلق أيضا بغيرها في باب الترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده. لازلنا في هذا الباب من كتاب الصدقات، ومع الحديث 34 من أحاديث هذا الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. رواه مالك والبخاري ومسلم.
نعم، رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم. فهذا الحديث من أصح الأحاديث. يقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ذكر الصدقة، يعني تكلم في فضل الصدقة وما يتعلق بالصدقة والتعفف عن المسألة. قال من ضمن ما قال هو على المنبر: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. هي السائلة يعني الطالبة، الطالبة، واليد العليا المتعففة أيضا كما شرحها بعض أهل العلم. واليد العليا هي المنفقة أيضا جاء في بعض الروايات، فاليد العليا هي المنفقة خير من اليد السفلى، اليد السائلة. فسرها في نفس الحديث. وهذا أيضا الحديث يدل على فضل الصدقة
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة. فاستعف عن السؤال وعن المسألة ما استطعت، فإن أعطيت شيئا أو قال خيرا فليرى عليك، وابدأ بمن تعول، وارضخ من الفضل، ولا تلام على الكفاف. رواه أبو يعلى.
نعم، بهذا السند هو ضعيف، قال وراه الحاكم وصحح أسناده، لكنه الحديث ضعيف، حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 497، قال ضعيف. الأيدي الثلاثة: يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة. فاستعف، يأمره بالعفاف، يأمره بالعفاف، اطلب العفاف، استعف، اطلب العفاف عن سؤال الناس وعن الطلب من الناس وعن المسألة. اجتهد ما استطعت، لا تسأل إلا عن حاجة وضرورة ملحة. معنى هذا الحديث مر معنا سابقا في حديث صحيح، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. نعم.
وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فاعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.
وابن حبان. إذن المعنى الحديث السابق الحديث الضعيف جاء هنا في هذا الحديث وهو حديث صحيح. فنأخذ معنى الكلام وشرح الحديث من هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب 821 عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل، يعني ما زاد عندك من مالك، ما زاد عن قدر حاجتك، ما زاد على قدر حاجة من تعولهم، فأعطي، أنفق من هذا المال الذي زاد عن حاجتك وعن حاجة من تعولهم. قال الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو، أعطي الفضل إذن ولا تعجز عن نفسك، يعني لا تبخل على نفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول كما جاء في الحديث الصحيح. هذا حديث صحيح وفيه بيان وإثبات صفة اليد لله عز وجل، وفيه بيان أيضا أن يد المعطي هي أفضل من يد السائل السفلى. وعلى المسلم إذا زاد عنده شيء من مال أو طعام أو ثياب عليه أن ينفق ويعطي المحتاجين والمساكين الذين ليس عندهم مال ولا ثياب ولا طعام، فأعطي الفضل ما زاد عن حاجتك، أعطي وأنفق فهو في ميزان حسناتك. نعم.
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم.
إذا رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. وحكيم بن حزام رضي الله عنه صحابي جليل، صحابي جليل أسدي قرشي من بني أسد من قريش، وذكر في سيرته أنه ولد بجوف الكعبة. وحكيم بن حزام هو ابن أخي خديجة رضي الله عنها، ابن أخيها، فهي عمته، ابن أخيها فهي خالته أو عمته، ابن أخيه هو ابن أخي خديجة رضي الله عنها فهي عمته رضي الله عنها، وعاش 120 سنة. حكيم بن حزام عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام رضي الله عنه، ذكروا هذا في سيرته. يروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد المعطية خير من اليد الآخذة. قال: وابدأ بمن تعول، عند النفقة ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، بنفسك ثم بمن تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عفوا قد فضل من غنى، أراد ما فضل عن العيال، كأن صدقته مسندة إلى ظهر قوي من المال. إذا قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما فضل عن حاجتك وعن حاجة العيال. ومن يستعفف، ومن يستعف يعفه الله، ومن يطلب من الله العفة أو من يتخلق بخلق العفة يرزقه الله العفة، والله عليم خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن يستعف يطلب من الله العفة. اللهم أنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عفاف يطلب من الله العفة، يتخلق بخلق العفة، يرزق الله العفة، يرزق الله العفة. ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. أيضا يطلب الغنى من الله، الله عز وجل يغنيه إذا شاء سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه فضل الإنفاق، وأن اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر.
نعم. رواه مالك والبخاري ومسلم، أيضا حديث صحيح متفق عليه من أصح الأحاديث، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مالا وأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده، نفد ما عنده، فرغ وانتهى، ليس عنده شيء يعطيهم، لأنه ما كان يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، مهما يكون عندي من مال فلن أحبسه عنكم، لن أبخل به عليكم، ومن استعف يعفه الله، طلب العفاف أعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، طلب الغنى يغنيه الله عز وجل، ومن يتصبر يصبره الله، تكلف الصبر يرضي نفسه عليه، يتعود الصبر على المحن وعلى البلاء وعلى المرض وعلى المصائب، يتصبر يتكلف الصبر يصبره الله، يرزقه الله عز وجل الصبر، يجعل الصبر خلقا له، يجعله صابرا. وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر، يعني الصبر إذا أعطاه الله عز وجل لعبده المؤمن فهو من أفضل العطاء، هو خير له وأوسع من الصبر. ولا شك أن الصبر هو باب النصر ومفتاح الفرج، فكم ذلل الصبر صعابا، وكم فتح من الأبواب مغلقا، وكم وسع ضيقا. هذا حديث صحيح أيضا فيه بيان طلب العفة والعفاف والابتعاد أيضا عن سؤال الناس والطلب من الناس. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
بإسناد حسن، هكذا قال، لذلك قال الألباني رحمه الله: حسن لغيره في صحيح الترغيب 824، حسن لغيره. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت،
مهما طال عمرك فلا بد أن يدركك كالموت، لا بد من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لا بد من الموت. عش ما شئت كم تريد، 80 90 سنة 100 سنة، لا بد أن يأتي الموت. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، فإنك مجزا به، واعمل ما شئت فإنك مجزا به في هذا اللفظ الذي معنا، لأن الجزاء على الأعمال أمر محتوم، أي عمل اعمل ما شئت اعمل ما شئت. وهذا أيضا لكل مؤمن، اعمل ما شئت، اعمل الخير تجد خيرا واعمل الشر تجد شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اعمل ما شئت فإنك مجزا به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأحبب من شئت في هذه الدنيا، لا بد أن يأتي الفراق، لا بد أن يأتي الفراق، لا بد. وأحبب من شئت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، مهما طال الأمد على المتحابين لا بد أن يفارق كل منهما صاحبه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، قيام الليل زيادة في درجات المؤمن، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، عزة المؤمن يكون عزيزا متعففا إذا استغنى عن الناس، لأن سؤال الناس والاحتياج إليهم ذل ومهانة، والعزة في استغنائه عن الناس. هذا حديث عظيم، وفيه هذا الأدب العظيم، وفيه أيضا الترغيب في الاستغناء عن الناس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم.
نعم، رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض حطام الدنيا، متاع الدنيا، سمي عرضا لسرعة زواله، سمي عرضا لسرعة زواله. ليس الغنى عن كثرة العرض، لأنه يزول بسرعة، عارض، أمر عارض، ولكن الغنى غنى النفس. المعنى أن الغنى الحقيقي ليس في كثرة المال، أن الغنى الحقيقي ليس في كثرة المال، ولكن الغنى الحقيقي غنى النفس، ما يجعله الله عز وجل في النفس من زهد وتعفف وقناعة، هذا هو الغنى الحقيقي، ما يجعله الله عز وجل في النفس من زهد في هذه الدنيا وتعفف أيضا عما في أيدي الناس، هذا هو الغنى الحقيقي. ليس الغنى عن كثرة العرض، الغنى الحقيقي ليس كثرة الأموال والعمارات والسيارات، هذا غنى ليس، لكن ليس هو الغنى الحقيقي، هذا عرض يزول. لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض ليس الغنى عن كثرة حطام الدنيا ومتاعها، لأن هذا سيزول بسرعة، لكن الغنى الحقيقي ليس بكثرة المال، لكن الغنى الحقيقي فيما يجعله الله عز وجل في النفس من زهد وقناعة وتعفف وصبر ورضا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الزهد والتعفف والصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. أيضا في هذا الحديث في بيان وفيه ترغيب على التعفف، طلب العفة، طلب القناعة والزهد في هذه الدنيا. نعم.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم وغيره.
رواه مسلم وغيره. هذا دعاء صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سطرين. ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء الجامع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. لأن العلم كثير، وأكثر العلم عند الناس لا يهدي إلى العمل. الناس يتعلمونه للمماراة والمباهاة حتى يكون وسيلة إلى الدنيا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، جامد قاس لا يرق لا يلين لا تؤثر فيه المواعظ لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. مهما أتيت من عرض الدنيا وحطامها فهي راغبة في الزيادة لا تشبع هذه النفس، ومن دعوة لا يستجاب لها. لأن عدم استجابة الدعاء دليل على وجود سبب من العبد اقتضى ذلك، فهو يسأل الله أن يزيل الموانع التي تمنع إجابة الدعاء. هذا دعاء مهم جدا: اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يحفظ المؤمن هذا الدعاء، دعاء مهم. وفيه بيان أيضا فضل التعفف والقناعة: ومن نفس لا تشبع. هذا هو الشاهد. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. قبل الألباني رواه ابن حبان وصححه في صحيح ابن حبان، وثم صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 827 رقم الحديث. أبو ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ سؤال يسأله صلى الله عليه وسلم، استفهام. قلت: نعم يا رسول الله، كثرة المال هو الغنى. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. هذا هو الظاهر من الأدلة الشرعية: الغني والفقير، والغني يدفع الزكاة للفقير، الغني عنده مال كثير والفقير ليس عنده شيء يعطى من الزكاة. هذا هو الظاهر الذي فهمه أبو ذر رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب. جاء الحديث السابق: لكن الغنى غنى النفس. نفس المعنى، نفس المعنى. إنما الغنى غنى القلب، يعني ما يجعله الله عز وجل في القلب من زهد وتعفف وصبر ورضا، هذا هو الغنى الحقيقي. والفقر فقر القلب أيضا، الفقر فقر القلب أيضا، فرب غني كثير المال وقلبه خال من الغنى، فهو شاعر بالفقر دائما، تراه يتذلل لمن يرجو عنده مصلحة، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. كم من الأغنياء الذين عندهم الملايين نعرفهم، وترى حالهم حال الفقراء، دائما تراه يتذلل لمن يرجو عنده مصلحة، وعنده المال الكثير، فرب غني كثير المال قلبه خال من الغنى، يشعر بالفقر دائما، فلا ترى نعمة الله عز وجل عليه. ورب فقير قليل المال قد أغنى الله قلبه، فتراه عزيز النفس أبيا صابرا قنوعا زائدا في الدنيا. هذا معنى هذا الحديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري ومسلم.
رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ليس المسكين، جاء في رواية الذي يطوف على الناس، وجاء في البخاري أيضا الأكلة والأكلتان، ليس هذا هو المسكين، والتمرة والتمرتان، لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، لا يجد غنى يغنيه يعني يكفيه، يعني عنده أصل الغنى لكنه لا يقوم بحاجته، ولا يفطن له، ولا يفطن له فيتصدق عليه، لأنه عفيف متعفف قنوع لا ينتبه له فيتصدق عليه، يخفي حاجته يكتمها، لا يظهر عليه أثر المسكنة، عفيف متعفف، ولا يقوم فيسأل الناس لشرف نفسه وعفته ولعزة نفسه، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له، ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا هو المسكين الحقيقي الذي على الأغنياء أن يبحثوا عنه وأن يغنوه أيضا. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم والترمذي وغيره.
قد أفلح، هذا حديث صحيح، رواه مسلم والترمذي، حديث صحيح في صحيح الترغيب 829، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من الفلاح في الدنيا والآخرة من هو؟ من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. أسلم، دخل الإسلام ورزق كفافا، ما يكفيه في يومه، رزقه ما يكفيه، عنده قوت يومه، وقنعه الله بما أتاه، عنده القناعة والصبر والرضا والعفاف، أفلح، هذا أفلح، أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، هذا فيه فضل قناعة والعفاف. نعم.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حسن صحيح.
حديث حسن صحيح. هذا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب والترهيب 830، حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى. طوبى جاء في الحديث الصحيح شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام إلى آخر الحديث. طوبى يعني له الجنة لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. كفاف من الرزق ما كفى عن السؤال مع القناعة لا يزيد على قدر الحاجة، هذا هو الكفاف. طوبى لمن هدي الإسلام، دخل الإسلام كان عيشه كفافا، عنده ما يكفيه فقط ليس عنده زيادة عن حاجته، وقنع بذلك، رزقه الله عز وجل القناعة والرضا والصبر والعفاف، هذا فضل التعفف. هذا حديث صحيح وفيه فضل التعفف. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم والترمذي.
رواه مسلم والترمذي، هو حديث صحيح في صحيح الترغيب 831. قال صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، تنفق ما زاد عن حاجتك، تنفق ما زاد عن حاجتك، هذا خير لك، وأن تمسكه شر لك، تمسك ما زاد عن حاجتك وتبخل عن الإنفاق على الناس ومساعدة المحتاجين هذا شر لك. إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو أنفع لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته وحبسته فهو شر لك، لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه، لأن الزكاة أو النفقة الواجبة استحق العقاب، هذا شر، وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته، هذا كله شر. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، أن من لا يملك إلا قدر حاجته لا لوم عليه في عدم الإنفاق، هذا إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي، كمن له كان له نصاب زكوي وجبت الزكاة بشروطها يحتاج إلى ذلك النصاب لكفافه وجب عليه إخراج الزكاة، هذا الذي ذكره شراح هذا الحديث، كان حافظ النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم لهذا الحديث. ولو تلام على كفاف وابدأ بمن تعول، العيال قرابة حق من الأجانب، الواجب البدء بهؤلاء، بنفسك ثم بزوجتك وعيالك ثم بالقرابة والأرحام، هذا في النفقة. قال واليد العليا خير من اليد السفلى، قد مر معناها. آخر حديث في درسنا اليوم. نعم.
وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والطمع فإنه هو الفقر، وإياكم وما يعتذر منه. رواه الطبراني في الأوسط.
هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، وروي عن جابر، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 498. إياكم والطمع فإنه هو الفقر وإياكم ما يعتذر منه، هذا السند ضعيف لا يصح، ولو أن المعنى هذا جاء في حديث أخرى إياك وما يعتذر منه، لا تفعل أمرا من الأمور التي تعلم أنك ستعتذر يوما من الأيام عن هذا العمل وعن هذا الفعل، وإياك والطمع، فيه تحذير من الطمع، تطلع إلى ما في أيدي الناس والرغبة في امتلاكه، هذا هو الطمع، لا شك أنه مذموم، لكن ليس بدليل هذا الحديث، لأدلة أخرى هذا حديث ضعيف. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.